السميع العليم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك ثلاث حلقات لا بد أن تتكامل حتى يسعد الإنسان، لا بد أن تزكو النفوس وتصلح المجتمعات ويصلح الحكم. الخلق الفردي والنظام الاجتماعي وسياسة الحكومة. لولا تكامل هذه الحلقات لبقي الناس في حيرة من أمرهم وفي فوضى، ولكانت خيراتهم تتبدل، حسناتهم تتبدل إلى سيئات. البركة تنسحب عنهم والسعادة لا تسلم عليهم. ولكن هذه الحلقات الثلاث ما هي الأهم منها؟ هل الحكم هو الأهم؟ أم المجتمع؟ أم الفرد؟ لو قلنا الحكم فإن حكما صالحا وحاكما عادلا لا ينفعان أمة متخلفة ومجتمعا غير سليم. ولو قلنا الفرد فإن الفرد قد يكون صالحا، وما أكثر ما يكون الناس يتربون لتربية صالحة، ولكن حينما يدخل المجتمع ويكون النظام الاجتماعي نظاما فاسدا وسيئا فماذا عساه أن يفعل الفرد؟ إذن الحلقة الوسطى وهي المجتمع هي الأساس. ولعل هدف القرآن الكريم بناء المجتمع وليس بناء الفرد فقط. صحيح أنه في إطار هذا المجتمع لا بد أن تزكو النفوس، ولكن حينما تقرأ القرآن تجد أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن المؤمنين يحدثنا بصيغة الجمع: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك الآيات الأخرى قلما يحدثنا القرآن عن الفرد. هناك حديث عن الفرد، مثلا مسؤولية فردية أمام الله، حينما نقف نقف كأفراد أمام رب العزة. لذلك ربنا في سورة الإسراء يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان يعني تنفر ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك إلى آخر القرآن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا إنسان، ولكن عادة ما يحدثنا القرآن عن النظام الاجتماعي، عن المجتمع الصالح، عن المجتمع الذي تسوده التقوى، تسوده السعادة. ولما وحينما يكون المجتمع صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يختار له حاكما صالحا. أما الحاكم الصالح كالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يحكم أولئك القوم يقول لهم ويلكم ملأتم قلبي قيحا، ويقول مرة أخرى أفسدتم علي رأيي، يعني بعد ما غير أخطط لكم. حينما أقول لكم تعالوا بالصيف حارب يقول حار، بالشتاء بارد، ما افتهمت شلون لو شتاء بالصيف. وإلى آخر ما في القرآن، ما في تاريخ الإمام أمير المؤمنين من حواله. لو كان ذلك المجتمع الذي كان الإمام علي سلام الله عليه يحكمه مجتمعا صالحا، مجتمعا مؤمنا، مجتمعا متوازنا متكاملا، لكان الأمور تختلف جدا، أليس كذلك؟ ونحن لا بد أن نسعى من أجل بناء هذا المجتمع الصالح في العراق. سيكون حديثي الأسبوعي إلى فترة ما أقرب ما يكون العراق، بالرغم من أن الإخوة من خارج العراق يتصلون بي ويقولون حدثنا أيضا عن مشاكلنا وأوضاعنا، ولكن اليوم نحن نعيش هنا فترة تاريخية، ولا بد أن نسعى من أجل أن تكون إن شاء الله فترة مباركة وميمونة. في العراق نبدأ بالفرد، ومن ثم ننتقل إلى بناء النظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي من أين يبدأ إخوان؟ النظام الاجتماعي يبدأ من الحلقة الأولى وهي الأسرة الفاضلة. حينما تكون هناك أسرة فاضلة، وحينما يكون هناك مملكة، هذه المملكة الصغيرة مملكة عادلة، الزوجة لا تخون زوجها، الزوجة لا تخالف زوجها، الزوجة لا تشاكس زوجها، والزوج يعدل في البيت، يهتم بالبيت، يهتم بزوجته، يكرم زوجته إكراما، يحترمها احتراما، والأولاد يربون في هذا الجو العاطفي، هذا الجو الإيماني، والبيت يكون بيت الشرف، البيت يكون بيت كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا البيت بيت الذكر، بيت النور، بيت المشكات، هذا يكون بيت. حينما يكون هكذا شيئا فشيئا الأسرة تكبر، الأب يصير جد، الأولاد يصيرون آباء، الزوجة بعدما هي أم تتحول إلى بيبية، وهكذا، ومن ثم الأخوان والأعمام أولاد العم أولاد الخال. هذا النظام ينمو وينمو ويبارك الله فيه، ويبارك الله فيه عددا وإيمانا. ومن ثم يكون هذا قاعدة من قواعد المجتمع الإيماني. الإنسان اللي يتربى في البيت تربية صالحة، حينما يخرج من البيت يرى الأكبر منه أبا ونظيره أخا والأصغر منه يحن عليك ابن، يعني يصير عنده لغة أخرى. الآن في العراق إحنا توارثنا هذه اللغة، الولد يشوف الأكبر منه يقول شنو؟ عمي خالي، أليس كذلك؟ ويشوف المرة يقول أمي أختي خالتي، أليس كذلك؟ هذه اللغة، هذه اللغة لغة شريفة، لغة مهمة. هذه اللغة لو تحولت إلى عمل، لو تحولت إلى خلق فاضل في مجتمعنا الوضع يختلف. الآن إخواني أقول كلمة عابرة، ومن ثم نتابع سياق الحديث. الكلمة العابرة الآن هذه الأيام أيام الربيع، أيام حلوة، أيام خرج العراقيون من عمل كبير قاموا به والحمد لله باستحقاق، والله سبحانه وتعالى وفقهم في الانتخابات بالرغم مما شاب الانتخابات من أمور. لكن بالتالي من حيث العموم كان هناك أداء جيد لهذا الشعب، أداء متميز لهذا الشعب عند الشعوب الأخرى، عند الناس الآخرين اعتبر هذا الأداء أداء مختلفا. حتى بعضهم قال لم أرى في العالم انتخابات بهذه الحالة، بهالهدوء وبهالتوجه مع الظروف الصعبة اللي مر بها العراقيون من قبل. على أي حال الآن وقت أن نبني الأسر، الشباب يجب أن يتوجهوا للزواج، العقبات التي توضع أمامهم يجب أن يذللوها. بعض الأحيان العقبات ما هي عقبات، إنما هي وساوس شيطانية. الشيطان يقول لك عمي لا تتزوج، وأنا حديثي مع الشاب، إلا عندك وظيفة وتتخرج وعندك بيت وعندك راتب. يا أخي الرزق يأتي من السماء، أنت عندك رزق وهي عندها رزق، ورزقك ورزقك لما يجتمعان يصيرون ثلاثة، ما يصيرون اثنين، واحد زائد واحد واثنين ثلاثة. ليش؟ لأن يد الله سبحانه وتعالى تكون معكما، ورزق الأولاد يجي. والناس عاشوا أبان شلون تزوجوا شلون بنوا مجتمعهم شوية. يا إخواني سقف المطالب خل ننزلها، سواء من قبل الزوج أو من قبل أهل الزوجة. زواج زيجة من زيجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي ما عنده أموال، ما عنده شيء حتى يعطي وليمة، قال يا أصحابي كل واحد يجيب عشاء ونأكل بعض عشانه. هاي وليمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هالمقدار. وبالتأكيد سامعين قصة زواج سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء، شلون زواج؟ الزواج ذاك الزواج اللي الله سبحانه وتعالى يعبر عنه يقول إنا أعطيناك كوثر. ذاك الزواج شلون كان بسيط طبيعي كلش. هذا ببركة، وعلى الآباء بل على المجتمع أن يسعى. واحد عنده إمكانات حتى لو ما عنده أولاد ما في مشكلة، روح زوج أولاد الآخرين، هذا بي ثواب. أذكر قصة في بلد من البلاد حدثت، أنه تاجر خطب بنت تاجر آخر لابنه، اتفقوا على المهر، اتفقوا على أن يكون الاحتفال مثلا فندق هيلتون، اتفقوا أن يكون
شهر العسل في سويسرا، اتفقوا كل شيء اتفقوا عليه، هم وعدهم الله مبارك لهم. بعدين أحد التاجرين ذهب إلى الآخر قال إحنا اتفقنا وإحنا حاضرين، بس هاي الفلوس شو رأيك نعطيها العزاب حتى يتزوجون ويصير بركة لأهلنا؟ قال له والله أنا موافق، بس خلينا نحسب ايش قد يصير، كم عزب يتزوج بهاي الأموال؟ حسبوها شافوا 1000 زوج، يعني 500 شاب و 500 فتاة راح يتزوجون بهالمقدار من الفلوس. قرروا ذلك، بس اشترطوا على الأزواج وعلى زوجات الجدد أنه يكون زواجهم زفافهم في نفس الليلة، ورتبوا الأمور وصوروا زواج بسيط. ياهو أحسن لو كان صار الفلوس في سويسرا وفي هيلتون وفي ما أدري كذا، لو خلوا 500 زوج 1000 إنسان ساعدوا بهم وهم هم ساعدوا بذلك. القرآن الكريم يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أنكحوا يعني شاركوا في القيام بالزواج، يعني أنتم ساهموا في تزويج الآخرين. شو معنى يجب أن يهتم بها؟ وأنا أيضا عندي نصيحة أخرى لكل أب وأم ولكل زوج وزوجة ولكل أسرة، زوج وزوجة وأولاد كلهم، عندي نصيحة يا جماعة، خلوا أسبوع، أسبوع بكل عمركم، ما أقول أسبوع كل شهر أسبوع كل سنة، لا بكل عمركم أسبوع، خلوا أدرسوا كيف تسعدون أنفسكم، كيف تحولون هذا البيت إلى بيت الرحمة، بيت البركة، بيت يتبع بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كان عندي لقاء، أنا عادة حينما أزوج عزاء بعد التزويج أتحدث مع الموجودين، واحد منهم كان قال إحنا 30 سنة قبل تزوجنا، على أسف الشديد إحنا 30 سنة مرت علي وأنا ضاحك ما سمعت، بس منا أنا وجاي رح أبدأ أطبقها، تكون نصائح بسيطة. هاي النصائح البسيطة تسعد الحياة. هسه أنا ما أريد أسولف لكم إياها، حديثي في هذا في اتجاه آخر، ولكن إخواني ممكن بحول الله وقوته في أي لحظة أنت تقرر تحول هذا الزواج مالك ولو زواج عتيق، تحول إلى زواج جديد قائم على أسس سليمة، على أسس تسعدك والله يبارك لك فيها. حينما نبني المجتمع الأسري، نبني المجتمع الأكبر، المجتمع العشائري، الأسر الكبيرة خلنا نعتبرها عشيرة، والعشيرة خلنا نعتبرها أسرة كبيرة، ما في مشكلة والحمد لله. الآن كان مجموعة من علماء من خارج العراق كان يزورني، قلت لهم يا جماعة إحنا عندنا في العراق عادات حسنة، عندنا عشائر، هؤلاء العشائر يمشون بالمعروف، يمشون بالإصلاح، وعندهم توجه جدي إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وإلى السادة، وإذا السيد يروح لهم يحترمون ويقبلون كلامه ويفصلون نزاعاتهم. إيش قد حلوة المجتمع يكون على هذا الأساس، النزاعات الصراعات المشاكل تنحل في جلسة عشائرية. وما كانوا يدرون بهذا الشيء، عجبوا قالوا والله عندكم بالشكل شكل، الحمد لله الحمد لله. هذا في النصر، هاي العشائر لازم يحتفظ عليك بها، هاي العشائر لازم نحترمها، هاي المظائف لازم نهتم بها، الدولة لازم تهتم
بهذا النظام العشائري المفيد لهذا البلد. نعم إذا كانت هناك أخطاء يجب أيضا ننتبه إليها ونحاول نصلحها، ما في مشكلة. هل النظام هذا يطعن أيضا بالأخلاقيات الإسلامية؟ ما تبقى من الأخلاقيات الإسلامية يطعم أيضا بالأحكام الشرعية. على أي حال نظام جيد، بس أنا أقول فيما إحنا خرجنا من العشيرة، ومع الأسف الشديد بعض الناس لما يطلع من مدينته قريته منطقته إلى منطقة أخرى ينسى عشيرته. لا، أنت أينما تكون ارتبط بهذه العشيرة، وهالعادات الحسنة خلوها تستمر معاكم حتى تحافظون على وحدتكم وتحافظون على كرامتكم. وكذلك في المدن إن لم تكن هناك عشيرة، أسرة، الأسرة الكبيرة يجتمعون بالأسبوع يوم في مكان، بالشهر يوم يجتمعون حول مائدة الإمام الحسين، يقرون شوية قراية، بعدين يسولفون فيما بينهم، في مشاكلهم، في قضاياهم، إذا واحد منهم ضعيف يحتاج إلى مساعدة البقية يساعد، ويخلوا لهم صندوق لمساعدة الضعفاء من عندهم، يخلوا لهم صندوق لأن يذبون به فلوس حتى للدين فيما إذا هناك حاجة. هذه الأواصر التي نربط بعضها، أنا أخشى أن تكون الحكومات الشمولية اللي تتابعت على العراق خلت الناس يفكرون كل شيء على الحكومة. يا أخي الحكومة عندها قدرة محدودة لإسعاد الناس، لكن الشعب هو لازم يهتم بنفسه ويطور أساليبه ويطور عمله. الحلقة الثالثة أو الخطوة الثالثة في هذا الطريق هو أن نأتي ونهتم ببناء المجتمع الرسالي، المجتمع الحسيني، المجتمع العلوي، المجتمع المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المجتمع مجتمع آخر، مجتمع المؤسسات، مجتمع الهيئات الحسينية، المواكب الحسينية، مجتمع التعاون على البر والتقوى، مجتمع الديناميكي حيوي. هذا المجتمع يتمحور حول محور، هذا المحور منه المحور شنو؟ المحور بصراحة وكما تعرفون محورنا احنا النبي، محورنا اهل البيت، محورنا الامام امير المؤمنين، محورنا الامام الحسين سلام الله عليه، هذا محورنا. ولكن هذا المحور اللي احنا نرفع رايته ونزوره ونلطم له وحاضرين نعطي كل ما عندنا من غال ورخيص، هذا المحور يتجسد ويتمثل في رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من هم الرجال؟ المراجع، الحوزات العلمية، الحوزة العلمية والمرجعية اليوم تراث، هذا تراث عاشوراء، يعني عاشوراء أعطت للمسلمين فد شيء اسمه المرجعية. قبل المرجعية الأئمة عليهم الصلاة والسلام في عصر الغيبة الكبرى المرجعية، والآن احنا تمحورنا حوله. يعني إذا واحد راد أن يفصل الأمة عن مرجعيتها أنا أعتقد ما ينجح. ليش؟ لأن المرجعية متجذرة في نفوس المجتمع، المجتمعات التابعة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سواء في العراق أو غير العراق عندهم قدرة، وهذه متصل بالتاريخ. كل إنسان يؤمن من عندنا من شيعة أهل البيت، كل إنسان يؤمن باثني عشر إماما. الإمام الثاني عشر من هو؟ الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. الإمام عجل الله تعالى فرجه وقال لنا وبكل صراحة أنا راح أغيب عنكم. قال له خوسي إن شنسوا بعدك قال رفع العلماء. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثهم، فإنهم حجتي عليكم وأنا
حجة الله. كلمة صراحة.
وإحنا ألف وحوالي 150 سنة عشنا متوحورين حول هذه المرجعية. المرجعية هو نظام هربي على رأسها المرجع والحوزات العلمية ضمن قاعدة هذا الهرم.
وعد بركات
في ظروف صعبة المرجعية قامت بدورها، آخرها تحدي هذا النظام الفاسد. هذا النظام الفاسد من تحدى غير المراجع؟ ولذلك هذا النظام نصب العداء للمرجعية الدينية في العراق، أليس كذلك؟ فقتل من قتل وشرد من شرد وضغطوا على من ضغطوا عليه، وهذا التاريخ أمامكم وفي كل مكان. وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك. استمعوا إلى الآيات القرآنية، هذه الآية سورة المائدة، وسورة المائدة آخر سورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله. ربنا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. من الأمن، أمن يعني شنو؟ يعني الظروف العادية، الظروف الآمنة. أو الخوف يعني ظروف استثنائية، ظروف الحرب، ظروف الدكتاتورية، ظروف المشاكل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به يعني شنو؟ يعني كل واحد قال برأيه، هذا راح يمنى وهذا راح يسرق. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، تنبهوا لهذه الكلمة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلمة الاستنباط، الاستنباط يعني شنو؟ الاستنباط من النبط. النبط يعني ما إذا ما يفور من القاع يسمونه نبط الماء، نبط ونبع يعني طلع من الماء. طيب الاستنباط شو يعني؟ استنباط ذاك اللي يخلي هذا الماء يطلع. القرآن يشبه العلم بالماء، فعلا الماء حياة الإنسان المادية والعلم حياته المعنوية به، أليس كذلك؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول استنبط يعني هذا الماء اللي هو موجود تحت الأرض هذا يطلع برا. العالم شو يسوي؟ الماء موجود، العلم موجود في القرآن، يأخذ هذا القرآن ويأخذ من هذا القرآن يطلع ما ينفع هذه الحادثة أو تلك الحادثة. هذا الكلام لا يرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الواحد يقول أولي الأمر هم أهل البيت، يقول أهل البيت ما يحتاجون استنباط، علمهم غابر ومذبور، علمهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يرتبط بمن؟ بالعلماء. والعالم إحنا نسميه مجتهد ونسميه مرجع ونسميه بعد مستنبط. العالم نسميه مستنبط وقد وصل درجة استنباط. القرآن يقول ولو جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من الناس اللي يستنبط اللي يطلع من القرآن ويطلع الحكم من القرآن. طبعا هذا لازم يكون عنده علم، عنده فهم، وعنده خبرة، وعنده عدالة، لازم يكون هالشكل. ولازم أنت تثق به وتفتش عنه تلقاه تقلده، مو هالشكل بالشارع تشوف ياه اللي عجالك تقلد. هذا كله صحيح، لكن في النهاية حينما أنا أجد هذا الإنسان أفتش عنه وأجده لازم بعد أسمع كلامه. ولما أنا أسمع كلامه، أنت تسمع كلامه، هذا يسمع كلامه، ذاك يسمع كلامه، نتمحور حوله، نشكل المجتمع الإلهي في الأرض، المجتمع الإسلامي، المجتمع الرسالي. هذا المجتمع ما له علاقة بالديمقراطية،
هسه انتم تقولون شنو؟ انت تدعون الى ان نترك الديمقراطيه، نترك النظام؟ لا، ذاك بحث، ذاك بحث اخر. النظام يبقى، هاي الديمقراطيه تبقى، ولكن سبق وان بينت لكم الديمقراطيه الغربيه فالثوب فصلوا لهم. هسه جابوا لنا احنا نلبسه، ما يخالف، شئنا ما بينا لازم نلبس هذا الثوب، بس هذا الثوب شوي فضفاض مننا، شوي ضيق مننا، شوي قصيف مننا، صاعد نازل، لازم نرجعه. هذا الثوب اجا فد واحد ثوب، هذا الثوب ما صاير على جسمك، شو تسوي له؟ رتبه. الديمقراطيه خليها تكون، لكن بدون المرجعيه وبدون هذا النظام اللي هو نظام ايماني. احنا ما نجبر احد، انا ما اقول لك انت واجب عليك من الناحية القانونية تتبع هذا العالم، بس أقول لك من الناحية الشرعية فرق. مرة أقول لك من الناحية القانونية، القانون يفرض عليك بقوة سلاح، لكن أقول لك من واجب من الناحية الشرعية أنت هذا كيفك. حينما أنتم أيها المسلمون في العراق أو في غير العراق توحدون نفسكم وتتمحورون حول هالمرجع أو ذاك المرجع اللي تعتقدون به واللي تجتمع فيها الشرائط المرجعية اللي بينت في مكانها، أنتم سن القوة. فهذه القوة إذا أكو مشكلة في الديمقراطية، أكو خلل وخلل في الديمقراطية، بهاي القوة أنتم شنو تكملوها. هذا كلامي، خلي يكون واضح، جدا واضح. كما أن العشائر العراقية إحنا نهتم بها وحكيت عنها، كما أن الأسرة إحنا مهتمين بها. يعني فد واحد يقول إحنا عندنا ديمقراطية ما نحتاج أسرة، ما نحتاج عشائر. يقول لا يا أخي، الأسرة تكمل، العشائر تكمل، كذلك المرجعية شو تسوي؟ تكمل مسيرة الديمقراطية وصحح هذه المسيرة. وإذا فد واحد باكر راد يغيرها يبدلها يصير دكتاتور براسنا، ذاك اليوم احنا نقول بسك هذه الطريقة. واحد من الخلفاء قام راح صعد قال اذا انا باكر غيرت الحكم مال الله شو تقولون؟ واحد قام له قال له اذا سويت هيجي احنا بسيفنا نسوي هيجي، يعني رجعك الى الطريق الصحيح. قال خلاص زين زين، اكون هاد من جماعتي عندهم هاي الشهامة هي، واحنا بهاي عايشين ترى. ترجعوا إلى دكتاتوريات هنا وهناك، دكتاتوريات عمرها 300 سنة أبا عن جد، بس إحنا ما خلينا دكتاتور يحكم لفترة طويلة. وحكم، ما أقول لك ما حكم، لكن حكم بالنار والحديد، وللي بالليل هم ينام ويخاف، ما ينام مكان واحد، ولما يمشي 10 مواكب يمشيها بالشوارع. هاي دكتاتورية إحنا خلينا، صح لو لا؟ كل هذا موثقة، علماءنا خلونا نعيش الكرامة، نعيش العزة. هم أول الناس استشهدوا، أول الناس قدموا أنفسهم، أبنائهم، عشيرتهم قدموها، والناس المؤمنين هم قدموا كل ذلك، والله سبحانه وتعالى خلصنا من الدكتاتورية. في المستقبل هم الشكل، مستقبل هم الشكل، لا يكون فد واحد يفكر بأنه الماضي راح بعد الشعب مات. لا، شعبنا هو ذاك الشعب. شفتوا بالأربعين شنو كان يحكي؟ شفتوا له ما شفتوا؟ أنا أنتوا أهل العراق تشوفون، بس أقول العالم شافهم، شاف هذا الشعب شلون حمل راية الإمام الحسين سلام الله عليه. خو أنا أسألك يا أخي، الإمام علي بن أبي طالب والد الإمام الحسين وأحسن وأعظم من الإمام الحسين، وهو سيد الشهداء الأول. في زيارة الإمام علي تقول السلام عليك يا سيد الشهداء، صدق تقول سيد الشهداء الإمام علي، ثم الإمام الحسين، الإمام الحسن، أئمتنا الباقين كلهم موجودين، والنبي. لكن أنت ليش تحمل راية الإمام الحسين؟ أقول لك ليش؟ لأن ضحى في سبيل الله، وأنت تقول أنا هم أضحي في سبيل الله. هاي الكلمة اللي إحنا حكيناها، وأنتم أعرف هذا شعبنا كان عنده شعار، هذا الشعار ما تركه، صار له شقد، ما ادري اقول لك 200 سنه 300 سنه 400 سنه اكثر اكثر، قالها ويكررها يقول هيهات منا ذله. هذا من ايش قالها؟ وهي مكلمه الامام الحسين سلام الله عليه. اذا انا
أقول يا إخواني، العراق إحنا لازم نبني المجتمع الإسلامي في العراق. شلون؟ نبدأ بالأسرة صححها، والعشائر والأسر الكبيرة صححنا بسها، المؤسسات الاجتماعية المدنية نكثفها، ومنها هذه الهيئات الحسينية، هالمواكب الحسينية، نعمة ما تكون هذه الهيئات هي اللي تنمو وتنمي المجتمع، ومنها نسوي النظام الكامل بالمرجعية الدينية. حتى المرجعية الدينية هم عليها مسؤولية، عليها أن تكون مع الشعب داخل في مجتمعنا. المرجعية الدينية يجب أن تبعد عن نفسها بعض الناس الطفيليين اللي تشوف واحد منا يحاول يفرق فيما بينهم. هذول ما محسوبين على المرجعية. لا تتصور أنه فلان واحد يجي يدعي أنا ويا فلان ويحكي على غير، هذا اللي يحكي على المراجع هذا مو ما له علاقة بالمرجعية، اللي يكفر بواحد منهم يكفر بهم كلهم. ليش؟ لأن أنت تؤمن بالمرجعية، تؤمن بالله، تؤمن بالعلماء، كل العلماء نورهم واحد. وأنا مرات وكرات قايل هذا الكلام، أنت رايح حرم الإمام الحسين وزائرة، رايح حرم المؤمنين، رايح الكعبة وزائر الكعبة، أكثر من 80 باب إلى المسجد الحرام. طيب أنت دخلت من هذا الباب، غيرك دخل من الباب الآخر والثالث والرابع، بس كلهم وصلوا وين؟ الكعبة. هؤلاء المراجع هم أبواب الإمام عجل الله تعالى فرجه، هذول طريقهم، فإحنا لازم نحترمهم كلهم. يمكن أنا ما أقبل هذا المرجع بس أحترمه، ما إلي حق أنا أحكي عليه، فإذا شفت فد واحد دا يحكي عليه عند كذا، أنت هذا افصل حسابه عن حساب المرجعية وعن حساب الحوزة، العلماء، الشخصيات الرزينة المؤمنة الصالحة ما عندهم هذا. لا تقول والله هذا كان تلميذ فلان فإذا هذا الحكي ماله حكي فلان، لا ما كل شيء، هذا حكي ماله حكي إله. طبعا نحن نطالب الحوزات العلمية بأنه تكون عندهم دروس أخلاقية جيدة، والأخلاق حسن من كل إنسان، لكن هذا العالم الديني بالنسبة إلى الأخلاق شنو؟ عنوان حياته، لأنه هو في الحقيقة هذه الأخلاق هي التي تخليه محترم في المجتمع. إذن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا المسيرة، المسيرة هاي الآية 83 من سورة المائدة. والإخوان اللي يسمعون كلامي خلي يتفضلون ويروحون يتدبرون في القرآن، يفكرون فيه، يشوفون التفاسير. الكلام هذه كلام مصيري، مجتمعنا لازم هذا مو فشي من نافلة القول، لازم تتشكل تتكون حتى تقاوم التحديات تجينا. ما دمت في هذه الدنيا انت عندك ابتلاء. واحد قاعد جنب الإمام المؤمنين سلام الله عليه ودعا لصاحبه قال الله يعطيك حياة بلا مشاكل إن شاء الله ما تصير عندك ولا مشكلة. الإمام باوع قال شنو دعوت له بالموت؟ قال لا والله أنا أريد الحياة. قال أكو حياة بلا مشاكل. إحنا ما نقدر نفتش عن حياة بلا مشاكل، لكن نقدر شنو؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات فتنة. أكو بس إن شاء الله الفتنة ما تسبب ضلالتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويجمع كلمتنا ويألف قلوبنا، وإن شاء الله يبصرنا بديننا، يبصرنا بدنيانا، يبارك لنا في حياتنا، ويجعل حياتنا إن شاء الله حياة مستقرة.